بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتش الكتب، والنهاردة معدنا مع سليمان الحكيم بعد ما شفنا بداية ملكه واستلام الملك من داود أبيه. انتهينا الحلقة اللي فاتت أنه سليمان شاف المسيح في مجده، في ليلة قضاها في صلاة طويلة، قدم 1000 ذبيحة، وبالتضاع شديد طلب الحكمة من المسيح، وربنا اداله الحكمة والتمييز كما لم يأخذها أحد قبله. وبعدين سليمان في حكمته بان في أكثر من موقف، المواقف الصغيرة حكيم جدا، وفي إدارة البلاد وحكم البلاد حكيم جدا، وفي كتابة أسفار الحكمة حكيم جدا. إذن الحكمة مش بتبان بس في مواقف كبيرة، تبان كمان في مواقف صغيرة، ومش بتبان بس في المواقف، تبان في طريقة التفكير والآراء والأمثال اللي كتبها سليمان الحكيم. أول قصة قابلنا في إظهار حكمة سليمان لما جم 2 ستات زانيات، وبعدين قصة غريبة كده مزعجة ان الاتنين خلفوا في نفس الوقت، وبعدين واحدة كانت نايمة فطست ابنها، فايه التانية خدت ابنها الميت وحطته جنب اللي نايمة، وخدت الحي وحطته جنبها، فاتخانقوا على الطفل الحي ده ابن مين. وطبعا مين يثبت بقى لما كانش في ساعتها تحاليل بقى واثباتات عشان يعرفوا الطفل ده تبع انهي ام. والامر عرض على سليمان الحكيم، وفعلا امر معقد، كل واحدة بتقول ده ابني، ومحدش مفيش شاهد في الموضوع. انما سليمان اتصرف زي ما انتوا عارفين بحكمة بسيطة جدا، قال لهم هتقولي سياف اشتروا 2 وخلاص كل واحدة تاخد نص، كأنه هو بيتكلم كده بسذاجة، بس هو كان له حكمة، لأن الأم الحقيقية اتحركت مشاعرها ومش هتستحمل تشوف ابنها بتقطع 2، قالت خلاص خلاص تاخده هي وخلاص. التانية قالت ما يقسموه ما يقطعوه، اللي قالت يقطعوه طبعا دي مش أم، إنما اللي قالت يروح مني بس يعيش دي كانت أم حقيقية. فلما حكم الحكم ده الناس كلها بصت له بإعجاب، وتأكدوا إنه على شبابه الصغير اكتسب حكمة إلهية ابتدت تبان في القرارات بعد كده. سليمان من حكمته عمل علاقات طيبة مع كل البلاد اللي حواليه، وعمل رخاء في البلاد بسرعة شديدة جدا، يعني لغاية النهاردة بيدرسوه في الاقتصاد وفي السياسة انه هذا الرجل الشاب ازاي قدر يعمل مملكة قوية مستقرة بسرعة زي كده. وبعدين مثلا ناخد موقف من إصحاح 5 في ملوك أول، يقول أرسل حيرام ملك صور عبيده لسليمان لأنه سمع أنه مسحوه ملكا مكان أبيه، لأن حيرام كان محبا لداود كل الأيام. فأرسل سليمان إلى حيرام يقول أنت تعلم داود أبي أنه لم يستطع أن يبني بيتا لإسم الرب إله بسبب الحروب التي أحاطت به حتى جعلهم الرب تحت بطن قدمي، والآن فقد أراحني الرب إلهي من كل الجهات فلا يوجد خصم ولا حادثة شر، وأنا ذا قائل على بناء بيت لاسم الرب إلهي كما كلم الرب داود أبي قائلا إن ابنك الذي أجعله مكانك على كرسيك هو يبني البيت لاسم، فالآن أؤمر أن يقطعوا لي أرضا من لبنان ويكون عبيدي مع عبيدك، وأجرة عبيدك أعطيك إياها حسب كل ما تقول، لأنك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين. بعت لحيرام بتاع صيدة قال له أنت عارف أبويا كان نفسه يعمل بيت لربنا، وبعدين ما كانش فيه فرصة لأنه كان في حروب شديدة وربنا أبطل الحروب، أنا بقى مشغول بالوصية دي وعاوز أبني بيت، إنما أنا هستعين بيك، ما فيش حد يعرف يقطع خشب زيكو يا بتوع لبنان، أحتاج العمال بتوعك والخشب من عندك، وهحاسبك على داير مليم اللي تقوله هدفعه لأنه إحنا بنثق جدا فيكم. لما سمع حيرام كلام سليمان فرح جدا وقال مبارك اليوم الرب الذي أعطى داود ابنا حكيما على هذا الشعب الكثير. قال له فعلا دي حكمة. إيه الحكمة في ده كله؟ أول حكمة أنه سليمان ما بدأش من أول يوم في الملك يبني الهيكل. ليه؟ لأنه لازم يبقى الحكيم عنده ترتيب أولويات، لسه المملكة ما استقرتش، لسه العلاقات ما استقرتش، لسه الناس لم تثق في سليمان كما يجب، ما ينفعش من أول يوم يدخل على مشروع ضخم زي كده. إنما أول كم سنة من حكمه تأكدوا من حكمته، ابتدى الشعب يثق فيه، ابتدت العلاقات والمواثيق تبقى متضبطة مع كل البلاد. هنا أولويات، يعمل سلام، يعمل رخاء، يعمل استقرار، وبعدين يدخل على مشروع ضخم زي هيكل سليمان. حاجة تاني بانت في حكمة سليمان انه ما عندوش فكرة ان انا اشتغل لوحدي. الانسان الحكيم يستعين بكل الطاقات ويثق في قدرات الاخرين ويوظف القدرات في مكانها. فهو عارف انه هيحتاج خشب من اجود الانواع، طب خشب لبنان احسن خشب، وبتوع الصيدة دول اللي هم حرام دول اللي يعرفوا يجيبوا الخشب الكويس، وبالتالي لازم يستعين بيهم. فقام بعت للملك حرام يقول له بص اللي انت هتقوله هدفعه، بس شوف لي بقى رجالتك ونحط مشروع كده تنقلوا لنا الخشب ازاي. فهنا في ثقة في الآخرين واستعانة وتبادل خبرة وعمل مشترك. نقطة تالتة هتبان في حياة سليمان انه يعمل نظام لأي حاجة، ما يشتغلش لوحده أبدا. فيجيب العمال يحط عليهم رؤساء عمال، وفوق رؤساء العمال رؤساء آلاف من العمال، ويشغلهم نبطشيات ويدفع لهم أجر كافي وافي، ويديهم أجازات كمان مريحة خالص، بحيث العامل من دول يبقى بيشتغل هو مبسوط وهو مرضي. وده مبدأ مهم في نجاح أي عمل، خلي اللي بيشتغل معاك يحب يشتغل معاك، وخليه واخد حقه زيادة أجازات ومكافآت في الحالة دي يشتغل من قلبه. في نفس الوقت في ناس بتحاسب كل شخص، فوق كل شخص في شخص بيحاسبه، في ناس للمحاسبات وفي ناس لرقابة العمل، وفي كل حاجة منظمة. الكلام ده 1000 سنة قبل المسيح، 950 تقريبا قبل المسيح. لكن سليمان عمل نظام إداري محكم جدا، موظف فيه مئات الآلاف، لأن هيكل سليمان خد شغل كذا سنة وخد شغل مئات الآلاف من العمال، وطبعا ملايين من الفلوس ساعتها، لأن هيكل سليمان ده كان ضخم جدا، وزي أي مشروع ناجح النهاردة تكلف ملايين وفي عمالة عالية جدا، ما ينجحش إلا بتخطيط قوي جدا وإدارة عمل موفقة ومتابعة مستمر. وخلص الهيكل، ويقول بناء في 7 سنين وأكمله، وبعدين بقى هندخل على تدشين الهيكل. حينئذ جمع سليمان شيوخ إسرائيل وكل رؤوس الأسباط رؤساء الأباء من بني إسرائيل إلى الملك سليمان في أورشليم لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود هي صهيون. هنا بقى هيعمل بقى موكب ضخم جدا تاريخي عشان ياخد التابوت من بيت أبو داود في صهيون وينقله بقى إلى هيكل سليمان المستقر الجديد بتاعه. فاجتمع للملك سليمان جميع رجال إسرائيل في العيد في شهر 2، هو الشهر 7، وجاء جميع شيوخ إسرائيل وحمل الكهنة التابوت. هنا طبعا هو ماشي بالشريعة بالحرف، ما هو برضو سليمان منظم كحكيم، يراجع الشريعة ويشوف اللاويين ونظامهم ايه ومين اللي يشيل عشان ما يغلطش. والكهنة شالوا التابوت وأصعدوا تابوت الرب وخيمة الاجتماع مع جميع آنية القدس التي في الخيمة، فأصعدها الكهنة واللاويين. والملك سليمان وكل جماعة إسرائيل المجتمعين إليه معه أمام التابوت كانوا يذبحون من الغنم والبقر ما لا يحصى ولا يعد من الكثرة. المرة دي ما تقالش رقم من كثر أعداد الذبائح، كل خطوة ذبيحة. وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البيت، محراب يعني ممنوع الدخول، في قدس الأقداس إلى تحت جناحي الكروبيم. يمكن أنتم متصورين الكروبيم تمثالين وإيه لازقين في بعض بجناحتهم، والتابوت بيتحط تحتهم عشان نور ربنا يظهر من خلال من فوق التابوت فوق الغطاء بين الكروبين. ولأن الكروبين بسط أجنحتهما على موضع التابوت وظلل الكروبان التابوت وعصيه من فوق وجذبوا العصي، يعني هما بس دخلوا التابوت كده وسحبوا العصيتين كده لأن ما يقدروش يدخلوا حتى قدس الأقداس. فتراءت رؤوس العصي من القدس، يعني بس العصيتين باينين طالعين من قدس الأقداس وداخلين على القدس فمكشوفين من الحجاب، ولم ترى خارجا وهي هناك إلى هذا اليوم، يعني إلى يوم كتابة طبعا السفر كان نفس المنظر ده. لم يكن في التابوت إلا لوحي الحجر اللذين وضعهما موسى هناك في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر. طبعا أنتوا عارفين اتحط بعد كده قصة المن وعصا هارون. أو البعض بيقول إن هم محسوبين ضمنا جنب لوحي العهد. وكان لما خرج الكهنة من القدس أن السحاب ملأ بيته. يعني مجرد ما الكهنة سكنوا التابوت وخرجوا حصل حاجة عجيبة، أن عمود السحاب نزل على الهيكل وملاه. فطبعا كلهم حسوا برهبة شديدة جدا، كأن ربنا بيدشن البيت بنفسه، بيدخل الهيكل بنفسه. طبعا ده كان حدث تاريخي وقت سليمان. ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب. الكهنة خافوا، طلعوا لغاية حوش الهيكل بره، مش قادرين يقفوا في القدس من رهبة دخول السحاب في القدس وقدس الأقداس، لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. حينئذ تكلم سليمان. طبعا سليمان واقف بره بيتفرج وهم الكهنة بيخلصوا شغلهم. قال الرب إنه يسكن في الضباب. يعني حب ينبه كل الشعب المجتمعين في اليوم ده، يا جماعة ده ربنا، ده حضور ربنا، لأن ربنا سبق وقال إنه يسكن في الضباب. افتكر مجد موسى النبي زمان لما كان عمود السحاب يمشي قدامهم وكلهم يمشوا وراه، فات على موسى 500 سنة. فهم الشعب النهاردة بيتفرج على نفس الروح اللي كان عايش فيها أجداده زمان وقت موسى النبي. قال لهم ربنا قال إنه بيسكن في الضباب. إني قد بنيت لك بيت سكنة مكانا لسكناك إلى الأبد. سليمان بيكلم ربنا. وحول الملك، يعني بيعلم بس، بيقول له يا رب أنا عملت لك بيت تسكن فيه إلى الأبد. وبعدين تدور كده عشان يكلم الشعب. حول الملك وجهه وبارك كل جمهور إسرائيل، وكل جمهور إسرائيل واقف، كلهم واقفين كده انتباه بخشوع. وقال مبارك الرب إلى إسرائيل الذي تكلم بفمه إلى داود أبي وأكمل بيده قائلا. يعني إيه؟ كتر خير ربنا اللي وعد داود، والنهاردة عمل اللي وعده، مش بيقول أنا عملت، قال لا، ده هو ربنا بإيده اللي عمل كل حاجة. وهنا برضو يبان حكمة سليمان، أنه مش شايف نفسه عمل إنجاز تاريخي، لا، هو شايف نفسه أداة في يد الله، ربنا اللي عمل ده كله. منذ يوم أخرجت شعب إسرائيل من مصر لم أختار مدينة من جميع أصباط إسرائيل لبناء بيت ليكون اسمي هناك، بل إنما اخترت داود. شوفوا سليمان عاوز يراجع كل رحلة الشعب اليهودي. قال لهم ربنا ما اختارش مكان وما اختارش بلد، اختار شخص. وده مبدأ مهم يا جماعة، إن ربنا دايما يختار شخص. يعني وقت ما اختار نوح، كانش في مكان لربنا على الأرض. اختار أبونا إبراهيم، فيش مكان لربنا على الأرض. اختار إسحاق وبعدين يعقوب وبعدين موسى النبي وبعدين اختار داود. فهنا لغاية وقت داود ربنا لم يختار مكان وإنما يختار شخص. اخترت داود ليكون على شعب إسرائيل، وكان في قلب داود أبي أن يبني بيتا لاسم الرب إلى إسرائيل. وكأن سليمان عاوز يعترف بالحق أو بالفضل لأصحابه، فبيقول يا جماعة الفكرة دي بدأت في قلب أبويا داود، مش أنا صاحب الفكر. شوفوا بقى اتضاعه، مش أنا أساس الموضوع ده كله، أبويا داود هو اللي فكر يعمل بيت لربنا. فقال الرب لداود أبي من أجل أنه كان في قلبك أن تبني بيتا لإسمي قد أحسنت بكونه في قلبك. قال لهم داود فكر وتمنى وترجى وصلى وربنا جاوبه وقال له أنا مبسوط من الفكر، إلا أنك أنت لا تبني البيت، بل ابنك الخارج من صلبك هو يبني البيت لإسمي. وأقام الرب كلام الذي تكلم به، وقد قمت أنا مكان داود أبي وجلست على كرسي إسرائيل كما تكلم الرب، وبنيت البيت لإسم الرب إله إسرائيل. وكأنه بيحط تاريخ هذا البيت، فبيقول من الأول لما ربنا خرجنا من أرض مصر ما خلناش نبني أي مكان، وأخيرا لما داود طلب مكان ربنا وافق على الفكرة، إنما قال له بلاش أنت، ابنك اللي يبنيها وأنا جي الأوان إن أنا أبني البيت. وجعلت هناك مكانا للتابوت الذي فيه عهد الرب الذي قطعوا مع أبائنا عند إخراجه إياهم من أرض مصر. ووقف سليمان أمام مذبح الرب. سليمان ما حقلوش يدخل جوه، سليمان يقف قدام مذبح المحرقة اللي بره جوه الهيكل طبعا، بس في الحوش بره القدس. فوقف سليمان أمام مذبح الرب تجاه كل جماعة إسرائيل وبسط يديه إلى السماء. سليمان وقف كده كأنه يعني يشفع في كل الشعب، بس كملك مسؤول عن الشعب كمسيح الرب. وقال أيها الرب إله إسرائيل ليس إله مثلك، في السماء من فوق ولا على الأرض من أسفل، حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوبهم. عادة القديسين لما يصلوا يتكلموا عن ربنا ويصفوا الله قبل ما يدخلوا في الموضوع. ليه؟ اللي يحب ربنا يعني يتأمل في صفاته الأول، شوفوا في القداس نقول يا الله العظيم الأبدي، أو يا رئيس الحياة وملك الظهور. فهنا الواحد يعني بيراجع مع نفسه من هو الله اللي أنا بكلمه ده، فبيقول له يا رب أنت إلهنا إله إسرائيل ومفيش حد زيك، إله السماء والأرض، وأنت حافظ العهد يعني كلمتك ما بتنزلش أبدا، والرحمة لعبيدك يعني دايما رحيم على أولادك، السائرين أمامك بكل قلبهم، طول ما احنا ماشيين معاك بقلبنا يا رب أنت رحمتك علينا. قد حفظت لعبدك داود أبي ما كلمت به، فتكلمت بفمك وأكملت بيدك هذا اليوم. اللي قلت عملته، أنت يا رب أمين، تقول الحاجة وتعملها بإيدك حتى بعد سنين طويلة. والآن أيها الرب إلى إسرائيل احفظ لعبدك داود أبي ما كلمت، يعني أنت قلت وعملت، عليك تحفظ وتصوم بقى يا رب اللي أنت عملته. اللي ابتدى يكمل قائلا لا يعدم لك أمامي رجل يجلس على كرسي إسرائيل إن كان بنوك، إنما يحفظون طرقهم حتى يسيروا أمامي كما سرت أنت أمامي. والآن يا إلى إسرائيل فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داود أبي. يعني قال له رب أنت وعدت داود أبويا أنه إيه لا يعدم لك ابن على كرسيك، يعني عاوز يقول له خليك راضي عني لآخر حياتي، وهي إشارة طبعا مسبقة أن ابن داود بعد 1000 سنة هو المسيح له المجد الذي يجلس على الكرسي إلى الأبد. وبعد كده يقول له الآن يا إله إسرائيل فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داود أبي، لأنه هل يسكن الله حقا على الأرض؟ هنا إحساس سليمان، معقول ربنا هيرضى يسكن وسطينا؟ هل يسكن الله على الأرض حقا؟ يعني عمود السحاب يطول الأرض كده، هنبقى واقفين في حضرة الله زي الملائكة؟ إحساس رائع جدا ما زال موجود في الكنيسة، هل يسكن الله على الحق على الأرض حقا؟ ربنا هيرضى. طبعا دي إشارة مبكرة للتجسد، إن الله يأتي إلينا متجسدا عشان يعيش معانا على الأرض. هو ده السماء وسموات السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت. يعني أنت السماء رب ما تشيلكس، البيت ده هيشيلك إزاي؟ فالتفت إلى صلاة عبدك وإلى تضرعه أيها الرب إلهي، واسمع الصراخ والصلاة التي يصلي عبدك أمامك اليوم. ده كل ده صلاة سليمان، شوفوا سليمان حلو إزاي. أذكركم في صحة 3 كان في صلوة طويلة كلها طلب الحكمة، النهاردة صلاة تدسين وتبريك، وبيقول له يا رب اقبلنا، اقبل صلواتنا، يعني خليك راضي عننا، اسكن وسطينا. اسمع الصراخ والصلاة التي يصلي عبدك أمامك اليوم، لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا، على الموضع الذي قلت أن اسمي يكون فيه. على فكرة دي قراءة التدشين أي كنيس، نحن نقول له يا رب خلي عينيك مفتوحين على الكنيسة طول الوقت ليل ونهار، دي كنيستك، ده موضع سكناك، ده موضع اسمك يا رب، تبقى عينيك عليه أنت المسؤول عنه. لتسمع الصلاة التي يصلي عبدك في هذا الموضع، واسمع تضرع عبدك وشعبك إسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع، واسمع أنت في موضع سكنك في السماء، وإذا سمعت فاغفر. يعني يا رب لو لقيتنا فينا أخطاء وما نستاهلش الوقف قصادك سامحنا، ما احنا برضو بشر غلابة. إذا أخطأ أحد إلى صاحبه ووضع عليه حلفا ليحلف، وجاء الحلف أمام مذبحك في هذا البيت، اسمع انت في السماء واعمل واقضي بين عبيدك، استحكم على المذنب فتجعل طريقه على راسه، وتبرر البار اذ تعطيه حسب بره. وكأنه الهيكل او مسكن الله على الارض هيكون شاهد بين البشر، احكم انت بقى يا رب، اللي يغلط تحاسبه، واللي يمشي كويس تكافئه، وانت اللي تبقى سامع كل اتفاق بين اتنين، اي اتنين يجوا يتفقوا قدامك هنا. فأصبح المذبح أو الهيكل مكان لعهد الله. بمعنى إيه؟ يعني شوفوا إحنا في الجواز دلوقتي يجي العريس والعروسة يركعوا قدام الهيكل عشان ربنا يحط إيده يبقى شاهد على العقد بتاعهم ويبقى شريك للجوازة دي، مسؤول عنهم، إنما ما فيش حد يتجوز بر. كذلك أي اتفاق بين اتنين يقفوا قدام المذبح ويتفقوا عشان يبقى ربنا هو الشاهد، اللي يغلط في الاتفاق ده يبقى ربنا اللي هيحاسب. إذا انكسر شعبك إسرائيل أمام العدو لأنهم أخطأوا إليك ثم رجعوا إليك واعترفوا باسمك وصلوا وتضرعوا إليك نحو هذا البيت. شوفوا بقى الطلب ده كان أساس فكرة القبلة، يعني إن هو الناس تبص في اتجاه معين. ليه؟ لأنه ممكن يكونوا في أي بلد وعندهم مشكلة ومهزومين ومش هيقدروا يروحوا الهيكل. لو ظبطوا وشهم كأنهم بصين على الهيكل من على بعد بعيد قوي، كأنهم وقفوا في الهيكل بالضبط، يقوم ربنا يسمع من بسبب كرامة هذا البيت، كرامة الهيكل. اسمع أنت من السماء واغفر خطية شعبك إسرائيل وارجعهم إلى الأرض التي أعطيتها لأباهم. إذا أغلقت السماء ولم يكن مطر، سليمان بيحط كل الاحتمالات، العهود، الاتفاقات، الحروب، لو السماء قفلت وما فيش مطر، لأنهم أخطأوا إليك، ما أكيد ربنا بيبقى غضبان ساعتها. ثم صلوا في هذا الموضع واعترفوا باسمك ورجعوا عن خطيتهم لأنك ضايقتهم، فاسمع أنت من السماء واغفر خطية عبيدك وشعبك إسرائيل فتعلمهم الطريق الصالح الذي يسلكون فيه واعطي مطرا على أرضك التي أعطيتها لشعبك ميراثا. عشان كده الصلاة في الكنيسة غير الصلاة بره الكنيسة، برضه الاجتماع في الكنيسة والصراخ لربنا له كرامة ودل أكتر من أي حاجة، لأن ده بيت ربنا. فهنا واضح أن المكان أصبح له قيمة، مش مجرد الصراخ والدعاء والاتضاع، كل ده حاجات حلوة، لكن كمان المكان المقدس له كرامة وقيمة. إذا صار في الأرض جوع، إذا صار وباء، إذا صار لفح أو يرقان أو جراد جردم، أو إذا حاصروا عدو في أرض مدنه وكل مرض، فكل صلاة وكل تضرع تكون من أي إنسان كان من كل شعبك إسرائيل الذين يعرفون كل واحد ضربة قلبه فيبسط يديه نحو هذا البيت، اسمع أنت من السماء مكان سكنك. يعني يا رب احنا هنحط لك الطلب هنا في المكان ده، يدخل عندك في السماء عندك، احنا نصعد قرابين وذبائح وصراخ قدامك هنا، تدخل في موضع قدسك في السماء. اعمل واعطي كل انسان حسب كل طرقه كما تعرف قلبه، لانك انت وحدك قد عرفت قلوب كل بني البشر، لكي يخافوا كل الايام التي يحيون فيها على وجه الارض التي اعطيت لابائهم. وكذلك الاجنبي الذي ليس من شعبك إسرائيل، هو جاء من أرض بعيدة من أجل اسمك، لأنهم يسمعون باسمك العظيم وبيدك القوية وذراعك الممدودة، متى جاء وصلى في هذا البيت، فاسمع أنت من السماء مكان سكنك. عشان كده طلع بعد كده الشعار بيتي بيت إيه؟ بيت صلاة. بيت ربنا منفعش يبقى غير بيت عبادة وبيت صلاة. يجي القريب ويجي الغريب ويجي اللي عنده مشكلة ويجي اللي عنده مرض ويجي اللي في صديقة ويجي اللي مسجون واللي يصلي من بعيد ويتخيل نفسه جوه الكنيسة. اسمع من مكان سكناك وافعل حسب كل ما يدعو بيك بي إليك الأجنبي، لكي يعلم كل شعوب الأرض اسمك فيخافوك شعبك إسرائيل، ولكي يعلموا أنه قد دعي اسمك في هذا البيت الذي بين. وبعد كده ابتدى يتكلم عن لو احنا بعدنا عنك وزورنا عنك وعملنا الشر واتسبينا وتزلينا في بلاد بعيدة، يقول ايه؟ اذا ردوا الى قلوبهم في الارض التي يزبون اليها ورجعوا وتضرعوا اليك في ارض سبيهم قائلين قد اخطأنا وعوجنا واذنبنا ورجعوا اليك من كل قلوبهم ومن كل انفسهم في ارض اعدائهم الذين سبوهم وصلوا اليك نحو ارضهم التي أعطيت لأباهم نحو المدينة التي اخترت والبيت الذي بنيت لاسمك، فاسمع من السماء مكان سكناك صلاتهم وتضرعهم واقضي قضاءهم. يعني سليمان افترض أنها تيجي أيام سبي، وده اللي حصل فعلا، وده اللي كان حاصل وقت دانيال. تاخدوا بالكم دانيال لما كان يصلي يقول يفتح القوة ناحية أورشليم، طب ده هو في بابل آخر الدنيا، إنما هو ده الطقس من وقت سليمان. سليمان اتفق مع ربنا له المجد، لو شعبك مزبي في اخر الدنيا وبصوا عليك من مكانهم وصرخوا اليك طالبين الرحمه والغفران، اسمع يا رب من اجل كرامه بيتك، واغفر لشعبك ما اخطاوا بي اليك وجميع ذنوبهم التي اذنبوا بها اليك، واعطيهم رحمة أمام الذين سبوهم فيرحموهم، لأنهم شعبك وميراثك الذي أخرجت من مصر من وسط كور الحديد، لتكون عيناك مفتوحتين نحو تضرع عبدك وتضرع شعبك إسرائيل فتصغي إليهم في كل ما يدعونك. تلاحظ سليمان حكيم جدا لأنه يدرك قيمة الصلاة، عارف كمان كرامة البيت اللي عمله ربنا، عارف الحب يفرق عند ربنا قد إيه، الثقة في اسم الله ده في كل صلاة يقول له دعوا باسمك، عارف قيمة التوبة يرجعوا لك من كل قلبهم، يرجعوا يحفظوا وصاياك تاني، كل دي شروط تخلي صلواتنا مقبولة. لما تصلي باسم المسيح له المجد، لما تطلب من كل قلبك، لما تبقى متواضع منكسر القلب، لما تقدم توبة عن خطاياك، لما يكون الطلب روحي، لما تطلب جوه الكنيسة، لما تحس بشفاعة القديسين معاك، كل ده يخلي صلواتك مسموعة وعينين ربنا مفتوحة عليك. لتكون عيناك مفتوحتين نحو تضرع عبدك وتضرع شعبك فتصغي إليهم في كل ما يدعونك. أنت يا رب أفرزتهم لك ميراثا من جميع شعوب الأرض، كما تكلمت عن يد موسى عبدك عند إخراجك أبائنا من مصر يا سيدي الرب. وكان لما انتهى سليمان من الصلاة إلى الرب بكل هذه الصلاة والتضرع أنه نهض من أمام مذبح الرب من الجسو على ركبتيه. شوفوا موسى بيصلي رفع إيديه وراكع على ركبه بقاله يمكن ساعة بيقول الكلام ده، ويداه مبسوطتان نحو السماء ووقف وبارك كل جماعة إسرائيل بصوت عالي. وهنا كان يوم عظيم في حياة سليمان، أنه دشن الهيكل واحتفل بهيكل سليمان، وظل هيكل سليمان زيادة عن 900 سنة إلى أن وقف فيه المسيح إلهنا يعظ ويبارك البيت. ثم انتهى هيكل سليمان نهاية شريرة بسبب اليهود وقال لهم بيتي بيت صلاة يدعى، أنتم جعلتموه مغارة لصوص ولم يتوبوا، فقال لهم أخيرا هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. يا ترى سليمان هيكمل حياته بنفس مستوى الحكمة والروحانية ولا يحصل انحراف؟ ده اللي هنشوفه الحلقات القادمة من برنامجكم فتشوا الكتب. نفكركم بالميل الخاص بالبرنامج، نتمنى نستقبل أسئلتكم وتعليقاتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.